صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. رب أدخلني من خمسك الله. قال الشيخ الشارح عليه الرحمه فيما يرجع الى الاضراب ببل، قال ثم ان كان مع الايجاب مختلفين او معينين لم يقبل اضرابه. لأنه إنكار للإقرار الأول، وهو أي الإنكار للإقرار الأول غير مسموع. فالأول أي ما إذا كان مع الإيجاب مختلفين، كله قفيز حنطة بل قفيز شعير، في هذه الحالة ماذا؟ لا يسمع منه نفيه أو إنكاره للإقرار الأول وهو له قفيز حنطة. والثاني أي ما إذا كان معينين، كله هذا الدرهم بل هذا الدرهم، في هذه الحالة أيضا ماذا؟ فيلزمه القفيزان بالنسبة للمثال الأول، والدرهمان هذا بالنسبة للمثال الثاني، لأن أحد المختلفين، وين أحد المختلفين؟ في مثال له علي قفيز حنطة بل قفيز شعير، أحد المختلفين بعد، وأحد الشخصين في ماذا؟ له هذا الدرهم بل هذا الدرهم، هذا أحد الشخصين. يعني الشخصيين واضح غير داخل في الآخر. يعني ماذا؟ لا نستفيد أنه ماذا الثابت واحد، فمن المحتمل أن ماذا؟ أن الأمرين معا ثابتا. وإن كان مطلقين فإذا ما كان معين أو أحدهما، إن كان مطلقين عفوا أو أحدهما كان مطلقا، يعني لزمه واحد. إن اتحد مقدار ما قبل بل وما بعدها، هذا إذا اتحد، مثل له درهم بل له درهم بل درهم، هنا مطلقان وأصلاً الثاني ليه؟ ماذا؟ لا يمثل شيء بالنسبة، لا ينفي الأول ولا يفلس شيء أزيد مما ثبت بالأول. أو له هذا الدرهم بل درهم، في هذه الحالة شنو؟ ما زاد ما قبل بل، ما بعد ما قبل بل عما بعد بل، في هذه الحالة يلزمه واحد، لا يزيد عن الواحد، لكن ما هو الواحد الذي ثبت؟ سيأتي إن شاء الله. أو له درهم بل هذا الدرهم بحينه، فيقول لكن يلزمه مع تعيين أحد ما يلزمه ماذا؟ المعين. فلو قال له علي درهم بل هذا الدرهم، في هذه الحالة يتعين، له علي هذا الدرهم بل درهم، يتعين هذا الشخص. واضح؟ لا واحد، لأن أحدهما مطلق والثاني ماذا؟ معين. نعم، لو قال له علي هذا الدرهم بل هذا الدرهم الذي هو الدرهمان، لكن لما كان كل منهما مطلقين له علي درهم بل درهم واحد. زين، أي درهم؟ مو معين أصلا. له علي درهم بل هذا الدرهم، يلزمه درهم واحد، لكن أي الدرهمين؟ المعين. لو قال له علي هذا الدرهم بل درهم، يلزمه درهم واحد ولكن المعين، وإن كان قد أضرب عنه يتعين. قال لكن يلزمه مع تعيين أحدهما، يلزمه مع المعين. زين، وإن اختلفا كمية، كلامنا فيما قبل، فيما إذا كان ما بعد بل مساويا لما قبل بل، إن اختلفا كمية اختلاف الكمية تارة ما قبل بل أكثر، تارة ما بعد بل هو الأكثر. كله قفيز بالقفيزان، أو هذا القفيز بالقفيزان، أو بالعكس. يعني شنو؟ له قفيزان بالقفيز، له قفيزان بل هذا القفيز. في هذه الحالة لزمه الأكثر، يلزمه أبدا ودائما الأكثر. قدم الأكثر، أخر الأقل، قدم الأقل، أخر الأكثر، على حد سواء. ولكن لا بد من أن نلتفت إلى نقطة، وهي أنه في المثالين يوجد تعيين. فالتعيين أما أن يكون في القفيزين في الأكثر، في هذه الحالة يلزم الإثنان المعينة. تارة لا، الأكثر موجود في ضمن ماذا؟ في ضمن المطلق الأكثر، والأقل موجود في ضمن معين. في هذه الحالة يلزمه ماذا؟ القفيز المعين وقفيز آخر. واضح هذا؟ قال: لكن إن كان المعين هو الأقل تعين ووجب الإكمال، يعني هذا يؤخذ ويكمل بماذا؟ بقفيز آخر. أما إذا كان المعين هو الأكثر فواضح بعد ندفع الأكثر. ولو قال هذه الدار لزيد، خلاص انتهينا من الإضراب، سنرجع إلى مسألتين سابقتين لا علاقة لهما أصلا بالمطالب التي تقدمت، لا علاقة له بالإضراب ولا علاقة له بالمستوعب. واضح هذا الكلام؟ نعم، له علاقة بماذا؟ في أصل المطلب، وهو تعقيب الإقرار بما ينافي، سيأتي إن شاء الله. عموما لو قال هذه الدار لزيد بل لعمر دفعت إلى زيد، طبعا هذا داخل في الإضراب، ولكن من جهة أخرى لأن تدخل في نقطة زائدة، هذه الدار لزيد بل لعمر، حينئذ نفس هذه الدار تدفع لمن أقر له أولا وهو زيد. مو لأن اسم زيد دفعت إلى زيد، لأنه ماذا؟ أقر له أولا. المثال: دفعت إلى زيد عملا بمقتضى إقراره الأول، وغرم لعمر قيمتها. لماذا؟ لأنه أي المقر قد حال بينه، أي بين عمر وبين المقر به، يعني وبين الدار، بإقراره الأول، يعني بسبب إقراره الأول، فيغرم له. فيغرم لمن؟ لعمر. ليش؟ للحيلولة الموجبة للغرم، أي تكرار، لأنه قد حال هي الحيلولة، لأنه قد حال بينه، أي بين المقر له وبين المقر به، واضح، بإقراره الأول فيغرم له، بعدين يقول للحيلولة الموجبة للغرم، وهذا نفسه، واضح؟ هذا تكرار. يريد أن يقول لأنه قد حال وهذه الحيلولة توجب الغرم، واضح؟ زين. بعد إذن قال: إلا أن يصدقه زيد. هو قال هذه الدار لزيد بل لعمر، قلنا بأن الدار تلزم لمن؟ تلزم لزيد ويغرم لعمر. تارة لا، زيد يخرج في هذه الدنيا صاحب ذمة، فيقول الدار ليست لي، إضرابه في محله، حينئذ ماذا؟ تدفع الدار إلى عمر. إلا أن يصدقه زيد في أنها لعمر، فتدفع إلى عمر من غير غرم. ثم يصير بعد غرم والدار لا يمكن. تفتوا لهذه المسألة. قال: ولو أشهد شاهدي عدل، أشهدهما بالبيع، بالبيع لزيد، هذا يعني عمر مثلا أشهد شاهدين أنه باع مثلا الدار لزيد، كذلك باع وقبض الثمن قدامهم سواء، يا جماعة هذا أنا بعت الدار، بعت داري من زيد، حط الثمن بعد عطاء، كلمة بمحضر من من؟ بمحضر من الشاهدين. فإذا باع مو أنه أقر بالبيع وقبض الثمن، شفتوا جيدا، هذه مسألة أخرى ستأتي. البيع كان بمشهد من ماذا؟ من شاهدي عد والقبض اللي هو قبض الباع، لأن هذا الباع وذاك المزيد المشتري، القبض منه قبض الثمن منه أيضا بماذا؟ بمرأة ونسمع من الشاهدين. فإذا ولو أشهد شاهدي عدل بالبيع، البيع لزيد بعد وقبض الثمن أو وقبض الثمن، يعني أشهدهما بالبيع وبقبض الثمن، واضح؟ هذه الأوضاع أنه أشهدهما على الأمر وقبض الثمن من أي من زيد. بعد إذن شنو؟ بعدين قال يا جماعة أنا كنت متواطئ مع من؟ مع زيد، وإلا ما صار بيع أصلا، والثمن بمجرد أن لاحظتم أيها الشهود عملية البيع والقبض، أنا بس انتهى وطلعتم من الباب رجعت الثمن إلى من؟ إلى نفس المشتري، وإلا بيع ما صار، والثمن أرجعته إلى من؟ إلى نفس زيد الذي قبضته أقبضته أرجعت. زين الشهود شو يقولون؟ الشهود يقولون أنت أيها المشتري أيها البائع قبضت الثمن من من؟ من زيد. هو يدعي أي شيء؟ يدعي أنه أرجع الثمن إلى زيد. فإذا المواطاة التي يدعيها البائع يهتف من ورائها إلى أنه ماذا؟ إلى أنه لم يقبض شيئا من زيد. زيد بالمقابل قد يقول شنو؟ يقول بلى أنا أقبضته ولم يقبضني. من المدعي؟ أنا المدعي، أنا المدعي. ليش؟ لأن إقباضي إياه بحضور شاهدين، لكن كونها أرجع المال كوني أرجعت المال إليه هذه دعوة. الدعوة إن كانت معها بينة بها، إن لم تكن معها بينة يحلف من؟ يحلف زيد. قال ثم ادعى المواطاة، المواطاة بينه وبين المقر له، أنه في نوع من التواطؤ. التواطؤ على أي شيء؟ على الإشهاد، من غير أن يقع بينهما بيع ولا قبض. في هذه الحالة هل تسمع دعوة أو لا؟ الكلام كل الكلام في أنه تسمع دعوة أو لا. بعضهم قال أصلا ما تسمع مثل هذه الدعوة، الذي يعني شنو؟ أنه قبض هذه تسمع منه قبض الثمن، لكن تقول بأنه صارت مواطاة كأن دعوة المواطاة هذا من تعقيب الإقرار بما ينافيه. دعم المواطاة يعني شنو؟ كأنك أرجعت المال، أرجعت المال، وهذا ماذا؟ هذا من تعقيب الإقرار بما ينافيه. مع ذلك هذا لما كان أمرا شائعا كما سيأتي أيضا، وعبر عنه هنا لجريان العادة بذلك، أنهم ماذا؟ يتواطؤون على صورة بيع مع حضور شاهدين، والحال أنه ماذا؟ أصلا لا بيع واقعا، وصورة إقباض، وبعد ما تكون هذه العملية بكلها يعني من بيع وقبض مشهودة لشاهدين، بعد إذن ماذا؟ مجرد فضل المجلس يرجع البائع الثمن إلى نفس المشتري ولا كان نفس الشيء صار. هذا لأنه أمر مألوف، في هذه الحالة تسمع الدعوة، تسمع الدعوة مو معنى أنه ماذا؟ في قبال أنها ترد الدعوة، مو أنها تسمع بحيث يحكم على هذا، لا لا، تسمع الدعوة، تسمع الدعوة يعني هذه تؤذن بأي شيء، إن كانت لك بينة ثبت الدعوة، إن لم تكن لك بينة لك أن تحلف من؟ لك أن تحلف المنكر. هذا معنى سماع الدعوة. لا، عشان يقول لا يري موطون على شيء معين يتساوي
هذا يعني
تجريب. إيه موجودة كثير كثير، صورة بيع والحال منه ما في بيع. يعني الآن يشتروه بيع، أب يريد أن يهب ابنه شيئا، مخافة أن بعض الأولاد يتحرك عنهم الغيرة من أخيهم، لا يقولون هل أبونا يفضل بعض أولاده على بعض؟ يقول لك تعال ولدي خلي سوي صورة بيع وجيب الثمن فصور جعوية، تعال يا أولادي شهدوا أنا بايع البيت على ولد أخوكم. حال ما في شيء أبدا، بس يخلصوا المعاملة إيه بعدين عشان يقولوا شنو لا أبونا باع البيت. هو الغرض أن يكون لكل فقط، لكن بمقابل أو بدون مقابل الأولاد يفهمون أنه بمقابل، والحال أنه في الواقع بدون مقابل. أي طريقة فبدل أن نشعل النفوس، نفوس الأولاد فيما بينهم، هذا طريقة. في هذه الحالة أحلف المقر، أحلف المقر له، لأن هذا ما عنده بينة على أنه ماذا، على أنه أقبض بعد أن قبض. المقر لا يقول أبدا ما أعطاني شيئا، أنا أقبضته ولم يعطني. يقول هذا ما عندي بينة، خلي يحلف. حلفوا أيها الحاكم. أحلف المقر له، يحلف على أي شيء؟ على الإقباض، على أنه ماذا، أقبض يعني من قبلي أنا، أنا أقبضته. أو يحلف على شنو؟ على عدم المواطاة، أصلا ما أكون مواطاة بينهم من الأساس. واضح هذا الكلام؟ يعني يحلف على الإقباض، يعني كأنه يقول هناك مواطاة لكن إقباض ما صار، أنا أعطيته صدق كانت المعاملة مواطاة لكن الثمن يظل في يده. فهذا ماذا؟ يحلف على ماذا؟ على الإقباض. على الإقباض يعني على نفي الإقباض، ما قبض. تارة أخرى لا، يقول من الأساس ما صارت مواطاة، واضح هذا الكلام، وإنما كانت معاملة طبيعية جدا، أقبضته الثمن. هذا يقول أقبضته، الآن هذا يدعي أنه ماذا، أرجع الثمن، أقبضه للمرة الثانية. هذاك ماذا يقول؟ مواطاة من الأساس ما موجودة، مو أنه فضلا عن الإقباض أيضا. زين، هذا واحد، هذا كله مبني على ماذا؟ على أنه تسمع دعوة المواطاة، يعني هي الدعوة ماذا، مقبولة عندنا دعوة أصلا من الأساس مي مقبولة. سيأتي عليكم إن شاء الله في كتاب القضاء من أن أنه من شروط سماع الدعوة يكون بانه. لو واحد ادعى، لو صغير ادعى على بانه مثلا أنه سرق ثوبه، يقول ما يسمع دعوة، أصل الدعوة ما يسمع. ليش؟ لأنه ماذا؟ صبي. نعم لو كانت له بينة صبي يمكن، لكن إذا لم تكن له بينة وقال بأن فلان سرق ثوبي، يقول لي عندك بينة؟ قال ما يقدر يطلب، لا يتمكن أن يطلب من الحاكم أن يحلف المدعى عليه وهو المنكر. ليش؟ لأنه ليس له أهلية أن يحلف، فلذلك دعوة من الأساس ساقط. أو لا، أنا أصلا ما إلي علاقة هذا المدعى عليه، ما لي علاقة بالدعوة أصلا. مثلا رفعت قضية عند الحاكم لأن هذا الكتاب الذي بيد الشيخ حسين هذا ما شيخ محمد صالح. نقول أنت شنو؟ أنت إيش علاقتك؟ الحاكم يقول أنت إيش علاقتك؟ فإذا يقولون لابد أن يكون شنو؟ هناك صلة بينك وبين ما تدعين، أما أنك مثلا حصين كما إذا كنت مالكا، أو وكيل كما إذا وكلك نفسك أو نعم هناك ماذا، شيء يسمونه من باب الحسبة، هاي شيء آخر. هل تسمع الدعاوى الحسبية؟ والحسبية حسبية، حسبية من الحسبة، الحسبة يعني ما حساب الأجر، يعني أنا أعرف بأن هذا الكتاب إذا لم أقم الدعوة الآن لأستنقذه من يد من في يده لي صالح مالك يروح. ليه؟ لأن المال لا يمكنه مسكين أن يطالب كما إذا كان مسجونا. مش قادر يقاله، ما يقدر يقاله. فأنا احتسابا للأجر والثواب على الله تبارك وتعالى، وعندي مقتضيات ماذا؟ الدفاع، والله عندي بينة تشهد لأن الكتاب لفلان، خلص أرفع الدعوة. يقول أنت وكيل مثل أجل شنو؟ والله أحتسب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. عندك بينة مثل هاي شنو؟ ترتب الأجر موجود. هنا الآن الكلام، هو يدعي ماذا؟ هذا البائع يدعي المواطاة. هل تسمع أو لا تسمع؟ يوجد احتمال آخر أنه لا تسمع دعوة المواطاة، واضح هذا الكلام. ويحتمل عدم السماع، ففي هذه الحالة إذا نحتمل عدم السماع، عدم السماع الدعوة، فلا يتمكن هذا من أن ماذا؟ من أن يطلب من الحاكم أن يحلل زيدا، لأن الدعوة من الأساس غير مسموعة. ليش؟ ليش يحتمل عدم سماع الدعوة؟ ليش؟ لأنه يكذب إقرارا. أنت أقررت ماذا؟ أقررت بأنك بعت وقبضت، قبضت الثمن. الآن تدعي أي شيء أنك أقبضته، هذه ماذا؟ هذه دعوة تناقض إقرارا، فلا تسمع دعواك المناقضة لإقرارك. ويضع هذا الاحتمال بأي شيء، بأن ذلك واقع، هذا كثير كثير الوقوع تعم به البلوى. فلو أنك ما سمعت مثل هذه الدعوة، فعدم سماعها يفضي إلى الضرر المادي، يفضي إلى أي شيء؟ يتضررون، يحصل ضرر على من؟ على هذا الذي باع مموتا. صورة بيع مع قبض ماذا؟ صوري وإرجاء، كل معاملة من هذا القبيل بعد خروج الشهود يقدر ذاك يتمكى. يقول أقبضته الثمن وما أقبضني العين. قال يا رجال احنا اصلا ما بعنا. قال بلا، يوجد شاهدة على اني بعت، على انك بعتني واقبضتك الثمن. وش يطلع ذيك الساعة؟ ما يقدر يطلع من هذه المشكلة. لا، هو إنما استعلى هذا بشهود حتى ماذا؟ حتى يتخلص من شيء معين، مثل ما ذكرت لكم في قضية الأولاد.
يعني أول شيء أنا ما قال أن تعمل
بالله،
هذه أول
كلام. لا يعني مشكودة إلى الموجودة،
هو أقدم على معاملة مع احتمال الضرر. هو أقدم على الشخص على هذه المعاملة الصورية مع احتمال الضرر، هو أقدم على الضرر بنفسه، فما في ضرر.
منو دايل بأنه كل واحد يقدم على الضرر؟ خلاص قاعدة نفي الضرر مرشمة.
مثل واحد يعني يشتري شيء يعرف أن هذا احتمال يسلب.
احتمال يسلب.
أقدم على احتمال الضرر.
يوجد فرق، قاعدة نفي الضرر مو مأخذ فيها أن لا يكون مقدما على الضرر. كثير من الآن الزوجة، مرأة تزوجت برجل، تقول هذا وين كان؟ طالب علم روحاني، لا تشتغل، استقبل الأيام ماذا يكون معي؟ زوجته بعد إذن لا ينفق عليها، يصبري على الضرر لأن أنت أقرمتي على الضرر. أنا وين أقرمت على الضرر؟ أنا تزوجت برجل روحاني على أساس ينصفني كما ينصف غير الروحاني، غير الروحاني حشي. ما تشمل قاعدة نفي الضرر؟ بلا تشمل قاعدة نفي الضرر. نقول له شوف انت ايها الرجل، وان كنت روحانيا اما ان تنفق واما بعد تنتمى.
واحد اشترى بيت مهجوم بعدين وما اشترى يقول الان ضرر.
لا يا شيخ، انا عدم مشتري بيت مهدف اشياء اخر. احنا نتكلمين عن معاملة، معاملة صورية، ظن أن صاحبه هاي المعاملة المواطاتية صارت بين طالب علم وغير طالب علم، هذا وثيقة به لعمامته، شافت على كبيرة أجرى المعاملة. أخبره أناس كثيرون بأن هذا في المعاملة لا يمكن أن يعاقب عليه. بعد إذن تنكر لهذه المعاملة جملة، قال لي أنت مو تقر، أنا أولاً أقبضك الثمن في السفنة، وين المبيع؟ كان صورة بيع كان، ونسيت أني أرجعت إلى الثمن. قال هيك أزيد بعد، يقول أرجع لي الثمن، يرافع إلى الحاكم الشرعي. يقول الحاكم الشرعي يقول له ما تسمع دعواي، ما تسمع دعواي، شوف كل المعاملات هذه ماذا تتروح ويدخل ضرر عظيم على الناس، لأن هذه المعاملة ماذا سالكة كثيرة. بما أنه كذا تسمع مثل هذه الدعوة، واضح هذا الكلام، تسمع مثل هذه الدعوة فيحلل المقر له، يعني يطلب المقر من الحاكم أن يحلف المقر له، يحلف إن حلف على ماذا؟ على عدم الإقباض، نعم الحق معه، إن لم يحلف نكل، يثبت الحق بناء على ثبوت الحق بالنكول، ويضاعف بأن ذلك واقع تعم به البلوى، تعم البلوى فعدم سماعها أي عدم سماع الدعوة يفضي إلى الضرر، وهذا الضرر ماذا؟ منفي، لما كان يلزم منه الضرر هذا الضرر منفي لا ضرر، فكل شيء يترتب عليه الضرر ماذا؟ منفي في الشريعة، كل حكم يترتب عليه الضرر منفي في الشريعة، ما تسمع الدعوة عدم سماع الدعوة يترتب عليه الضرر، هذا الحكم منفي يعني يسمع. هناك طبعا كلام كأن قاعدة نفي الضرر هل أنها تنفي الأحكام التي يترتب عليها الضرر وفقا، أو أنها كما تنفي الأحكام التي يترتب عليها الضرر تنشئ أحكام من شأنها أن تنفي أن ينتفي بها الضرر؟ هذا محل خلاف مشروط فقهائنا على أن أقصى ما يستفاد من قاعدة نفي الضرر أنها تنفي الحكم الذي ماذا يترتب عليه الضرر، يعني أمر الشارع بأن أتوضأ ولكني أتضرر من هذا الوضوء، لزوم الوضوء علي يلزم منه الضرر، في هذه الحالة لا ضرر، تقول لك لا يجب الوضوء، ليه؟ لأن لزوم الضرر حكم ينشأ منه الضرر فينتفي بقاعدة نفي الضرر، هذا المقدار مسلم، لكن هل أن قاعدة نفي الضرر كما أنها تنفي الأحكام التي يلزم منها الضرر تثبت أحكاما ينتفي بها الضرر أو لا؟ مثلا لو أن هذه المرأة المسكينة المستكينة لا يأتيها زوجها، وتتضرر من عدم اتيان زوجها اياه، لو كان لا ينفق عليها، توجد روايات في باب النفقة انه على تقدير ان لا ينفق مر علينا، يلزمه الحاكم اما ان يطلق او ماذا او ان ينفق، ان لم يفعل الامرين طلق عليه رغم العالم يطلق، هي موجود في الرواية، لا احنا في مورد ما موجود رواية، هذا لا يأتي زوجته وتتضرر من عدم اتيانها، يعني ألزمه الحاكم بأن يأتيها ما يأتي أبدا، تقول الزوجة أنا أتضرر من بقائي زوجة لهذا الرجل من بقائي، فهل للحاكم أن يطلق؟ ليش؟ تشريع طلاق الحاكم ينتفي به الضرر عن المرأة، فهل أن قاعدة نفي الضرر ماذا تشرع حكما ينتفي به الضرر أو فقط تنفي الحكم الذي ماذا ينشأ عنه الضرر؟ السيد اليزدي عليه الرحمة صاحب العروة، السيد السيستاني أيضا ماذا يبنون على أن قاعدة نفي الضرر كما أنها تنفي الحكم الذي ينشأ عنه الضرر أيضا تثبت أحكاما ينتفي بها الضرر، واضح هذا الكلام، المقام من هذا القبيل أنه ماذا؟ أنه إن لم نسمع هذه الدعوة يتضرر هؤلاء البائعون يتضررون، واضح، فإذا قاعدة نفي الضرر تقول تسمع دعوة، ليش؟ سماع دعواهم ينفي الضرر عنهم، الحكم بسماع دعواهم ينفي الضرر عنهم، صاعدت لك الضرر كما تثبت تنكين كما تنكي عطل تثبت. قال ايه مشهور فقه
هو مجرد ان تنبي هناك
لا طبعا لا وش اللي يثبت لا لا شيخنا فيما اذا كان الضرر من طرف واحد اما اذا كان طرفين لا اذا كان من طرفين لا ما يصير قاعده نفي الضرر لان قاعده نفي الضرر ماذا قاعده امتنانيه فما يصير امتنا على بعض دون بعض زين فعدم سماعها يفضي الى الضرر المنفي بعد إذا قال هذا إذا شهدت البينة على إقراره بهما أشهر عدل البحث من أولها يا تدرون هذا كل اللي كلام اللي تقدم وين هذا مو أشهد الشاهدين على أنه باع أقول شد بعتك يا زيد هذه الدار ب10,000 دينار وأقبض زيد الثمن إلى البائع مو هالشكل ها وإنما أنا أقرر أمام شاهدين بأني بعت يا جماعة اشهدوا اشهدوا بأني بعت الدار من زيد وأقبضني الثمن هذه المسألة كلها هذا الليل تقدم كلها على هذا التقدير تقدير ما إذا أشهدت على إقراري مو على البيع والقبض جاء أما لو شهدت بالقبض يعني لا اللي ذكرناها أولا أما لو شهدت بالقبض لم يلتفت إليه لم يلتفت إلى أي شيء لا دعواه أنه ماذا أنه موافاة وأنه بعد أن قبض أقبض لا يلتفت إليه ليش لأنه مكذب لها طاعن فيها واضح هذا الكلام نعم طاعن مكذب لها مكذب للبينة طاعن بها فلا يتوجه بدعواه يمين بعد ما نقول له حلف زيدا أبدا فلا يحلف المقار له فهنا نرجع إلى المسألتين السابقة ولو قال له علي 10 من ثمن مبيع لم أقبض له علي يعني النتيجة شنو اللي صار النتيجة انه صارت معاملة بعت قبلت بعتك الكتاب ب10 جاء قبلت هذا جاء مسكين قال هذا المشتري قال له علي 10 لكن من ثمن مبيع لم أقبض وهو الكتاب وأقر بالعشرة وأعقبه بماذا؟ بأنه لم يقبض المبيع من ثمن مبيع لم أقبض قال أنا ما قبضت المبيع هذه عدم القبض عدم قبض المبيع هل تنافي إقراره بماذا بالعشرة للبائع أو لا جاء ولو قال له علي 10 من ثمن مبيع لم أقبض ألزم بالعشرة ادفع العشرة زين فكيقول أنا ما قبضت المبيع وبالتالي ماذا لا يستحق علي ماذا المطالبة بالثمن قال ولم يلتفت إلى دعوى عدم قبض المبيع ما يلتفت إلى ليش للتنافي تعقيب الإقرار بما ينافي هذا مصداق بنظر الشيخ المصنف هذا مصداق لها لو قال له علي 10 من ثمن مبيع لم أقبضه قال لي شوف إقرارك بأن للبائع 10 مسموع إقرار لازم عليه لكن قوله لم أقبض المبيع هذا ينافي إقراره بالتالي لا يسمع قال ولم يلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع لماذا؟ للتنافي بين قوله علي وبين كونه لم يقبض المبيع ليش؟ لأن مقتضى عدم قبض المبيع أي شيء عدم استحقاق المطالبة بالثمن يعني من لا يستحق المطالبة بالثمن البائع لا يستحق أن يطالب المشتري بالثمن ليش؟ لأنه ما قبض المبيع زين مع ثبوته، لكن ها العشرة دراهم والعشرة دينار لسه في الذمة. مو الكلام في ثبوتها وعدم ثبوتها، الكلام في ماذا؟ في مطالبة البائع للمشتري بالعشرة وعدم جواز مطالبته. أنت متى تستحق أيها البائع أن تطالب المشتري بالثمن؟ مو بمجرد أن يكون الثمن في الذمة، وإنما لك أن تطالبه فيما إذا قبض المثمن. في هذه الحالة لك أن تطالبه بالثمن، لأن مقتضاه مقتضى عدم قبض المبيع، مقتضى دعواه عدم قبض المبيع، أني ما قبضت المبيع، لأن مقتضاه عدم استحقاق المطالبة بثمنه، بثمن ماذا؟ بثمن المبيع، مع ثبوت الثمن في الذمة. كيف؟ علم. فإن البائع لا يستحق المطالبة بالثمن إلا مع تسليمه المبيع إلى نفس المشتري. ماذا تقول؟ هذا كلام الشيخ المصنف وتقرير لكلام جاد به نظر، هذا الكلام فيه نظر بعبارة أخرى مختصرة، بعبارة مختصرة عما سيأتي، يقول هذا ليس من قبيل تعصيب الإقرار بما ينافي، إذ أنه ما قبض الثمن مو معناه لم تثبت العشر في ماذا؟ في ذمته. فإذا ما نافى دعوى عدم قبض الثمن، عفوا عدم قبض المبيع، ما نافى أن عليه ماذا؟ عشرة. نعم ليس له أن يطالب بالعشرة أي شيء آخر، إذا إقراره بالعشرة رغم أنه عقبه بأنه لم يقبض المبيع مو معناه أن العشرة غير ثابتة حتى تقول هذا منافي. نعم متى يكون منافي؟ فيما إذا قال شنو أصلا ما في بيع مثلا، لكن هنا يقول موجود بيع، والثمن عبارة عن عشرة، والعشرة أنا ما دفعتها إليه، لكن كما أني لم أدفع له العشرة هو أيضا لم يدفع لي المبيع، فبالأقرى هو لا يستحق أن يطالبني بالثمن، لا أنه ليس له عشرة في ذمتي. فإذا عدم قبض الثمن لا يعني أن العشرة غير ثابتة في ذمتي. وين المنافق؟ يقول الشيخ الشرح ما هو منافق أبدا، فليس هذا من تعقيب الإقرار بما ينافيه. قال وفيه نظر، إذ لا منافاة بين ثبوته في الذمة وعدم قبض المبيع، إنما التنافي بين استحقاق المطالبة به مع عدم القبض. يعني لا تطالبني بالثمن، ليش؟ لأنك لم تقبضني المبيع. وهو أمر آخر، ومن ثم ذهب الشيخ إلى قبول هذا الإقرار لإمكان أن يكون عليه العشرة ثمنا، أو عليه العشرة ثمنا، ولا يجب التسليم تسليم الثمن قبل قبض المثمن، قبل المبيع. بعد نشك في أنه هل يجب عليه أن يقبض الثمن أو لا يجب؟ إن كان قد قبض المبيع وجب عليه أن يقبض الثمن، إن لم يقبض المبيع لا يجب عليه أن يقبض الثمن، وحيث نشر في أنه أقبض المبيع فيجب عليه أن يقبض الثمن، أو لم يقبض المبيع فلا يجب عليه أن يقبض الثمن، إذا نشك في وجوب أن لماذا أن يقبض الثمن وأن لا يقبض الثمن. الأصل أصالت البراءة عن وجوب أن يقبض الثمن جاريا. قال ولأصالة عدم القبض، هذا أول شيء نفتح ماذا؟ قبض أو ما قبض؟ أمر وجود القبض، واضح هذا الكلام؟ لأن المواطاة شو تقول؟ عقل المواطاة قبض أو ما قبض؟ الأصل أنه ما قبض، قبض الثمن أو عفوا المثمن أو لم يقبض، الأصل أنه ما قبض الثمن، يعني في مرحلة ما قبل البيع ما قبض المثمن، بعد البيع نشك أنه قبض أو ما قبض، من الأصل أصالة عدم ماذا؟ اللي هو الأصل الموضوعي. إذا عندنا أصل ينقح الموضوع وأصل أيضا ينقح الحكم، يتقدم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي، واضح؟ ولا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، واضح هذا الكلام؟ ولأصالة عدم القبض وبالتالي وبراءة الذمة، هاي براءة الذمة له الأصل الحكمي أيضا. من ماذا؟ من المطالبة به لا تطالبه. بعد ولأن للإنسان أن يخبر بما في ذمته، وهذا قد أخبر بما في ذمته، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن مطالبا به أن يخبر. وقد يشتري شيئا ولا يقبضه فيخبر بالواقع. فلو ألزم بغير ما أقر به كان ذريعة إلى سد باب الإقرار. يقول الواحد خلاص المرة ما بقر أبدا. واضح هذا الكلام؟ وهو مناسب للحكمة، حكمة سد باب الإقرار أنه ماذا؟ أن الإنسان يقر بالشيء لكن ماذا؟ على أمل أن لا يدخل عليه ضرر. والتحقيق أن هذا ليس من باب تعقيب الإقرار بالمنافي، بل هو إقرار بالعشرة لثبوتها في الذمة. واضح؟ وإن سلم كلامه فهو إقرار منضم إلى دعوى عين من أعياني. وإن سلم كلامه، كلام من؟ كلام الشيخ المصنف. فهو إقرار منضم إلى دعوى عين من أعيان مال المقر له، أو منضم إلى شنو؟ إلى دعوى شيء في ذمته. فيسمع الإقرار ولا تسمع الدعوى. واضح هذا الكلام؟ قال وذكره في هذا الباب بيكون شنو؟ لمناسبة ما. فإذا ليس لجهة ماذا؟ لجهة كونه من تعقيب الإقرار بما ينافي. بقية مسألة. وكذا يلزم بالعشرة لو أقر بها ثم عقبه بكونها من ثمن خمر أو خنزير، قال له علي عشرة من ثمن خنزير أو من ثمن خمر، له علي عشرة، يعني أنه ماذا؟ لازم في ذمة العشرة. لما قال من ثمن خنزير أو خنزير ماذا؟ لا يستحق المسلم على غيره ماذا؟ ثمن خنزير ولا ثمن خنزير. فكأنه عقب الإقرار بما ينافي لتعقيبه الإقرار بما يقتضي سقوط الإقرار. ليش؟ لعدم صلاحية الخمر والخنزير مبيعا يستحق به الثمن في شرع الإسلام. أنا الأيام يتبرعون من الخنازير يا شرع. نعم لو قال المقر له علي عشرة من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازم لي، فظننته لازم لي، يعني هذا لنفترض هذا المسلم علشان تتضح الصورة. الآن بقوله فظننته لازما لي يريد أن يقول أنا ما نافيت إقراري بشيء، أو بعبارة أخرى ما عقدت إقراري بما ينافي. ليش؟ لأني عندما قلت من ثمن خمر أو خنزير كنت أحسب، كنت أعتقد، أحسب نعم، كنت أظن، أظن بمعنى أعتقد، كنت أعتقد بأنه الخمر والخنزير كغيرهما يترتب على الشراء ماذا؟ أن البائع يستحق على المشتري ثمن، ثمن ذلك الحمر حتى لو كان حمرا أو خنزيرا. فإذا أنا لو ملتفت كان يقولون شنو؟ يقولون هذا من تعقيب الإقرار بما ينافي، بس أنا مو ملتفت، أنا أعتقد أن هذا ماذا؟ أن حال الخمر والخنزير كحال ماذا؟ كحال بطيخ. مش مدرين، ما أدري أنه هذا لا يملك وبالتالي لا يعاوض عليه، هذا كل ما أدري به، وبالتالي لا تقول لي بأني عقبت إقراري بما ينافي. هذا الذي يريد أن يصل إليه. طبعا قال لو قال المقر كان ذلك من ثمن، يعني له علي عشرة من ثمن خنزير أو خمر أو خمر أو خنزير، فظننته لازما لي، يعني لازم علي، واضح هذا يلزمني، يعني بعبارة أخرى زين. صبر الآن نشوف هاي الدعوة تسمع أو ما تسمع. هذا يمكن أن يجهل حكم الإسلام هذا. قالوا إيه هذا مش ترى مسكين، هذا كبير عرضنا مش ترى.
افتراء أنا مجرد أحكام هذه ما تقال إلى أحكام إلا في المسجد وإذا عمى إذا عمى عند راديو هذا كل شيء ما يعرف إلا العطا ويهل ويبطل يعني هذا لا أكثر من هذا ما يعرف واضح أمكن الجهل بذلك في حق في هذه الحالة توجه الدعوة يعني تسمع دعوة أي دعوة أنه ماذا من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازما لي تسمع واضح وكان له تحليف المقابلة على نفيه إن ادعى العلم بالاستحقاق المقر وش يقول يقول هذا يدري انه عليه عليه ماذا عليه عشر مو ما الخمر لا يحسن بس هذا من تعقيب الإصرار بما ينافيه واضح خلي يحلف على انه ما يعرف هذا الحكم مثلا على انه جاهل على انه لا يعلم قال وتوجه الدعوة خلص منها وكان له كان لمن كان للمقر لأن المقر لا يقول لي عشرة أبو يا جماعة أنا أقول لي عشرة هو أقر بالعشرة هو أقر بالعشرة لكن قال من ثمن خنزير أو خنف ظننته لازم لي ترى أنا ما أعرف السبب أنا أعرف أنه أقر بالعشرة النتيجة شنو حلفه كان له تحليف المقر له على ماذا على نفيه كان له احلف على انه ماذا على نفي الجهل ويدعي الجهل احلف على نفيه ان ادعى العلم بالاستحقاق ان ادعى اني ماذا منه المقر انا اعلم باستحقاقي له ولو قال لا اعلم الحال وقال له علي عشرة من ثمن خمر أو خنزير ماذا فظننته لازما لي انت شو تقول أيها المقابلة قال الله أنا ما أدري شيء أبدا ما عندي أي فكرة عن هذا أنه أن لي علي عشرة أصلا ما عندي أي خبر عن هذا الموضوع ما عندي خبر أني مستحق عليه عشرة أو غير مستحق العشرة الفرض الأول أني أعلم أني مستحق عليه العشرة لكن هو إيش قال؟ قال من ثمن خمر أو خنزير فظننته لازما لي وأدعى الجاهل يقول ما أدري وبالتالي سمع الدعوة لما سمع الدعوة أنا مطالب يعني المقر أن أحلفه لكن هي في الحالة في هذا الباب أنا ما أعلم باستحقاقي قال ولو قال لا أعلم الحال حلف على عدم العلم من اللي يحلف المقر حلف على المقر على عدم العلم بالفساد انا ما ادري ويقول فظننته لازما لي ولو لم يمكن الجهل بذلك يعني في حق ما امكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت الى دعواه هي في فرضين في فرضنا اذا كان المقر لا يعلم بالاستحقاق او كان لا يعلم
بالاستحقاق ولو قال لا اعلم الحال
ايه هو
المقر
لا
الذي حلف هو المقر
لا شوفوا لا لا شوفوا ما قال وكان له تحليف المقر لا على نفيه متى إن ادعى من اللي ادعى المقر لك تارة أخرى قال ما أعلم من اللي قال ما أعلم المقر لك إيه؟ هذا اللي قلنا ما أعتقد نتغيرنا لأن قلنا بأنه صورة كما يصير
اشتباه
ها حلا شنو
المقر
إيه حلف المقر حالة المقر لو لا ليش
ولو قال لا أعلم الحال
زين
ولا المقر هو الذي
يحلف نعم الذي قال لا أعلم هو الذي يحلف صحيح والذي قال لا أعلم فيحلف على عدم العلم بس هذه عدم العلم بالفساد هذا دائما منه
Thank you.
كذلك المقر له. والحمد لله رب العالمين. الفصل الثالث في الإقرار بالنسب. إخوان إن شاء الله يوم الأربعاء الامتحان، يوم الامتحان يصير وقت الامتحان وقت الشيخ معين وبعدها نأخذ الدرس. ما بين فضل الدرس النبي منه يقرار بالغاصة
حتى الله
أنا عندي درس. أقول الدرس عندكم درس شيخ العبدون
خمسة. على
أي وقت؟ على الدرس إن شاء الله. كيف عرفت
الدرس؟
خذ نسخة من الأخوان صور. بيصير الامتحان إن شاء الله بداية السنة قبل السنة الماضية.
نعم جدًا
بعد أنا ما جدّت السنة الماضية. أعطيكم امتحان بدون ما أعطيكم أسئلة مثل ما أخذتها.